سنتي وصار على نهجي واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد بكم اللقاء عبر هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، واحة السنة، سائلا المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يستعملنا وإياكم في نشر السنة دائما أبدا، وأن يجعلنا وإياكم على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقته وعلى منهجه وعلى منهج سلف الأمة إلى أن نلقاه. أحبتي في الله، إن هذه الليلة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى لهي الليلة الأخيرة في هذا الكتاب المبارك الذي عشنا وإياكم معه فترة من الزمان، طفنا مع مصنفنا ومؤلفنا فضيلة الشيخ علي بن محفوظ رحمه الله تعالى في كتابه الماتع هذا، الإبداع في مدار الابتداع. ولقد طاف بنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة بعد أن أصل لنا في الفصل الأول من هذا الكتاب البدعة ومعناها وأقسامها وضوابطها والفرق بين البدعة والسنة والبدعة والمصالح المرسلة والبدعة والفرق بين البدعة أيضا والاستحسان، بين رحمه الله تعالى الفرق بين السنة والبدعة، بين السنة، بين البدعة والمصالح المرسلة، بين البدعة والاستحسان. في اختصار طيب مبارك عرفنا من خلاله أن البدعة هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد السالك بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقلنا أحبتي في الله كما قال مصنف رحمه الله تعالى إن السالك إلى الله عز وجل الطريقة لا بد أن يكون طريقه ولا بد أن يكون سلوكه في هذا الطريق على وفق كتاب الله وعلى وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أعظم ما في الدين الامتثال، أن يمتثل العبد ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يستحسن أو يخترع أو يظن أنه يستطيع أن يصل إلى الله تبارك وتعالى من طريق آخر غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. إننا لنؤكد أحبتي في الله في كتبنا كلها التي شرحناها ولله الحمد والمنة، أصول السنة لإمام السنة الإمام أحمد، ومنظومة سلم الوصول للحافظ ابن حكم رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب، إننا لنؤكد أن قاعدة الدين العريضة هي كما ذكرت لكم الامتثال. فمعنى الدين أي أن الإنسان يتدين لله تبارك وتعالى بما ورد في الكتاب والسنة وفقط، ولا يدخل أمرا آخر، فدين يساوي الكتاب والسنة، لا يخرج الإنسان عن نصوص الكتاب والسنة أبدا أبدا إذا أراد أن يسلك طريق النجاة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وكيف يسلك طريق النجاة بعيدا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم يسلك العبد به إلى الله تبارك وتعالى؟ يسلك العبد إلى الله عز وجل، كيف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قد أتم الله عز وجل به النعمة وأكمل الله تبارك وتعالى به الدين ومن على هذه الأمة حين قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ فلا دين إلا ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم وما بينه بقوله صلى الله عليه وسلم وفعله وحياته العملية مع أصحابه في حربه وسلمه وغزواته في كل شيء، هذا هو دين الله تبارك وتعالى. فمن أراد النجاة فليسلك هذا الطريق، ومن أراد الانحراف فليبتعد عن هذا الطريق ولو ادعى ما ادعى، ولو ادعى أنه على الهدى. ففرق بين الهدى والضلالة، بين الاتباع والإعراض. فالهدى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والضلالة الانحراف عن النبي صلى الله عليه وسلم. الاتباع والامتثال لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والإعراض عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأحبتي في الله، أرجو أن يتعمق هذا الفهم في قلوبكم، وأرجو أن يتعمق هذا المعنى في قلوبكم، أن الإنسان لا يمكن له على الإطلاق مهما بلغ ذكاء ومهما بلغ فهما ومهما بلغ نضجا عقليا أنه لا يستطيع أن يسلك طريقا إلى الله غير الطريق الذي سلكه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. والحمد لله، فلا استدراك على الشريعة. الحمد لله لا اختراع بطريقة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بانقطاع الوحي انقطع التشريع وبقي الاتباع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية: هي الجماعة، إن الجماعة، إن الفرقة الناجية، إن الطائفة المنصورة هي الطائفة التي ينبغي أن نسلك سبيلها وأن ننحو منهجها. قال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أحبتي في الله، ثم تناول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ علي ابن محفوظ في هذا الكتاب المبارك الإبداع في مدار الابتداع، تناول رحمه الله تعالى رحمة واسعة البدع العملية، سواء كانت في المساجد أو كانت في المقابر أو كانت في الأفراح أو كانت في المآتم أو كانت في الموالد أو كانت في المناسبات أو كانت في العادات، بأسلوب سهل يسير لا يبتعد فيه رحمه الله تعالى عن الواقع والمجتمع. ولهذا سمعتم معنا عبر 11 فصلا مضت، وسنتم اليوم الكتابة بالفصل 12 وهو خاتمة الكتاب، سمعتم معنا بارك الله فيكم بدعا يعيشها الناس، بدعا يعيشها الناس والعوام حتى ابتعدوا عن دين الله تبارك وتعالى واعتقدوا في غير الله عز وجل أنه نافع وضار، وتعلقت قلوب بأحجار طارة وبأشجار طارة أخرى وبأشخاص طارة ثالثة، كانت عندنا أقوال وأفعال وأعمال في مساجدنا في بيوتنا في شوارعنا في أسواقنا، أفعال وأقوال تخالف الشريعة حتى صارت عندنا دينا لا يقبل أحد أن تناقشه في ذلك أبدا على الإطلاق. والله قد يجهلون النصوص الشرعية لكنهم لا يجهلون هذه البدع والخرافات التي تتعلق بالأقوال والأعمال، وإن الله وإن إليه راجعون. قد يتسامح في العمل بالنص القرآني أو بالنص النبوي ولا يتسامح إطلاقا أن يتنازل عن عبارة أو أن يتنازل عن مثل من الأمثال التي تخالف الشريعة أو أن يتنازل عن عمل من الأعمال التي تتصادم مع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذلك إلا لأن الجهل طال أمده في هذه الأمة حتى تمكن من قلوب الناس وأفعال الناس، وإن الله وإن إليه راجعون. أحبتي في الله، هيا بنا إلى هذا الفصل 12 لنختم به هذا الكتاب المبارك الذي نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يكون في ميزان حسناتنا جميعا، من يقول ومن يستمع. قال رحمه الله تعالى: الفصل 12 في خرافات العامة وأوهامهم. في خرافات العامة وأوهامهم، والعوام هم أكثر الناس، فقل من الناس من يطلب علم، وقل من الناس من يعرف دينه على بصيرة، فأكثر الناس من العوام الذين لا يدققون ولا يميزون بين السنة والبدعة، بين المشروع والممنوع. لهذا فأكثر هذه الخرافات إنما تكون عند العوام، وهذه الخرافات شكلت دينا جديدا غير الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: لا ريب أن من وسائل السعادة صيانة الأذهان من دنس الأوهام وصفاء العقول من كدرات الخرافات، فإن العقول متى تلوثت بخرافة قام بينها وبين الحق والمعلومات الصحيحة حجاب كثيف يحول بينها وبين إدراك الحق ويمنعها من الوصول إلى المعارف النافعة. وقد يكون ذلك سببا في تصديق الإنسان كل وهم وفي حرمانه من الكمال الذي يجب عليه السعي له والوصول إليه. فصاحب الخرافات، انظر إلى هذه الكلمة الرائعة، فصاحب الخرافات مسكين ضائع يقضي عمره في اضطراب عقلي، فيصدق الأكاذيب وينخدع بالأباطيل وينفر من الحق ولا يطمئن إليه، ويكون لعبة في أيدي الدجالين الماكرين. صدق وربي، فهذه الكلمة ما أروعها وما أصدقها. أعيدها مرة ثانية: فصاحب الخرافات خرافات في الأقوال والأعمال والاعتقادات، فصاحب الخرافات مسكين ضائع يقضي عمره في اضطراب عقلي، لأن الخرافة تصطدم مع العقل الصحيح، ولهذا يقضي عمره في اضطراب عقلي. إنه يصدق بالشيء، يصدق بالقول، يصدق بالعمل، يعتقد في المثل أو كذا، ثم لا يرى تناسبا بين هذا المثل وبين ما يدفعه إليه عقله الصحيح، فيعيش في اضطراب عقلي، فيصدق الأكاذيب وينخدع بالأباطيل، ولا يسمح لنفسه أن يناقش مثلا من الأمثال أو يناقش اعتقادا من الاعتقادات، لأنه عطل عقله وتوقف قلبه عن البصيرة، لأنه لم يدري عن البصيرة شيئا، وينفر من الحق ولا يطمئن إليه، ويكون لعبة في أيدي الدجالين والماكرين. نعم، من الذين يترددون على الدجالين؟ أهم أهل العلم الذين يعرفون عن الله عز وجل ويعرفون عن رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أهم أهل البصيرة؟ أهم أهل التقى؟ أهم أهل الصلاة والصيام والزكاة والحج؟ إن الذين يذهبون إلى الدجالين ويعتقدون فيهم أنهم يملكون دفع ضر أو جلب نفع، إن هؤلاء للأسف الشديد إن زبائنهم وإن الذين يفدون إليهم لهم من العوام الذين لا يعرفون تمييزا بين الحق والباطل، بين المشروع والممنوع. ولهذا ترى أن أول ركن بني عليه الدين الحنيف هو صقل العقول بصقال التوحيد، حتى لا ترى لغير الله أثرا في جلب نفع أو درء ضر أو إعطاء أو منع أو إعزاز أو إذلال، فالتأثير ليس إلا لله جل وعلا. صدق رحمه الله تعالى. نعم، لم يأتي ديننا بأعظم من توحيد الله عز وجل، أن نفرده سبحانه وتعالى بربوبيته، فلا خالق ولا رازق ولا محي ولا مميت ولا مدبر للكون إلا هو سبحانه وتعالى، بإفراده سبحانه وتعالى بالألوهية، فلا يعبد غيره، فلا يصلى لغير الله، ولا يصام لغير الله سبحانه وتعالى، ولا يحج لغير الله، ولا يطاف حول بيت إلا الكعبة، ولا نتعبد الله عز وجل بأي لون من ألوان العبادة، لا بالدعاء ولا بالرغبة ولا بالرهبة ولا بالخشية ولا بالخشوع ولا بالإنابة ولا بالاستغاثة ولا بالاستعانة، لا نتعبد بشيء من ذلك إلا لربنا سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أيها الأحبة، هكذا نرى أن أعظم ما جاء به شريعنا العظيم الحنيف هو توحيد الله سبحانه وتعالى، الذي هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، إفراده سبحانه وتعالى بالتوجه. ثم ساق رحمه الله تعالى أنواعا من الخرافات أرجو أن ننتبه إليها، فإن كثيرا منها في بيوتنا، وإن كثيرا منها للأسف الشديد في مجتمعنا، ولهذا لابد أن نعرف الحق من الباطل، وأن نعرف الصواب من الخطأ. أحبتي في الله، لا ينبغي أن نسمع بآذاننا ثم نطرد هذا الكلام الذي نسمعه إن شاء الله تبارك وتعالى، ونبين فيه الحق بمشيئة الله تبارك وتعالى، وأن نطرده بقلوبنا وأفعالنا وأعمالنا. بل كل شيء نسمعه من أهل العلم قام عليه شاهد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نطبق ذلك عمليا. فإن كان أهل العلم قد بيّنوا لنا أن هذا الشيء حرام فينبغي أن ننتهي، أو أن هذا الشيء حلال فينبغي أن نأتيه، إيه هذا الشيء سنة ينبغي أن نمتثلها، هذا الشيء بدعة ينبغي أن نجتنبها. تعالوا بنا أيها الأحبة. قال رحمه الله تعالى: ومن أوهام العامة تعليق التمائم والحروز. تعليق التمائم والحروز، والتميمة خرزة كان أهل الجاهلية يعلقونها، يرون أنها تدفع عنهم الآفات، كما كان لهم خيوط معقودة يربطونها على نحو الذراع حرزا لهم من العاهات. واعتقاد هذا جهل وضلالة أبطله الشارع الحكيم ونهى عنه، إذ لا مانع إلا الله ولا دافع للآفات والعاهات غيره تبارك وتعالى. نعم، التميمة أحبتي في الله شيء يعلق في العنق أو يعلق في الذراع أو يعلق في الوسط، كل هذا يسمى تميمة، هذا يسمى تميمة. واحد يضع في عنقه مسبحة، والآخر يضع في عنقه شيئا من حديد، والثالث يضع على صدره ورقة معينة، والرابع يضع في يده حلقة من نحاس أو من حديد أو من خيط أو غير ذلك. كل هذا يفعله الناس، وأنتم تعلمون أن الناس متورطون في هذا. كم من الناس من يعلق هذه التمائم وهذه الحروز التي يزعم من ورائها أنها تجلب نفعا أو تدفع ضرا. فإن سألت أي واحد لماذا تعلق هذه الخيوط ولماذا تعلق هذه العظام ولماذا تعلق هذا الحديد، يقول لك أنا أريد من وراء ذلك أن أدفع العين، أنا أريد من وراء ذلك أن أدفع الشر عن ولدي، ولدي يموت وأريد أن أنقذه، ولدي يصاب بالعين وأريد أن أحرزه. أيها الأحبة، عقلا فضلا عن الشرع الذي سنذكره أدلته الآن، بالعقل كده، هذه العظام كيف تدفع عن الإنسان الشرور والآفات؟ كيف يكون ذلك؟ هل هذا الخيط يملك خاصية دفع الضر أو جلب النفع؟ هل هذه العظام التي تعلق في الصدر تملك ذلك؟ بالعقل. إن الإنسان ينبغي أن يعلم شيئا مهما جدا في قاعدة الأسباب. حينما أتخذ أسبابا أحبتي في الله أسبابا، فلابد أن تكون القاعدة في هذه الأسباب كالآتي. أولا، هناك من الأسباب دل الشارع على نفعها فأمر بالانتفاع بها لمن أراد أن ينتفع، كماء زمزم مثلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ماء مبارك وأنه طعام طعم وشفاء سقم، وأن ماء زمزم لما شرب له. أنا أريد مثلا طلب العلم أو أريد التفوق في علم معين، فلأتجرع من ماء زمزم ما أستطيع وأقول يا رب يا رب يا رب، أدعو الله سبحانه وتعالى، اللهم بلغني ما أريد علما، اللهم بلغني فوق ما أريد علما وصلاحا وتقى وهدى وهكذا. فماء زمزم لما شرب له، هذا سبب دلني عليه الشارع. الحبة السوداء مثلا، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها شفاء من كل داء إلا الهرم، فأعالج نفسي بالحبة السوداء. العسل مثلا، أعالج نفسي بالعسل. كل هذا ورد عن طريق الشارع. وكذلك ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الشفاء في شرطة محجم وفي كية نار وفي شربة عسل، كل هذا دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني من الأسباب ما دلت عليه التجربة، دلت التجربة على صدقه، كالأدوية مثلا المعينة، فهذا دواء مخفض للحرارة وهذا دواء مزيل للصداع بإذن الله تبارك وتعالى، وجميع الأسباب لا تعمل إلا بإذن الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث، هناك أسباب لم ترد من قبل الشرع ولم تثبت التجربة نجاحها ولم تثبت التجربة أنها نافعة، بل هي خرافات لا علاقة بينها وبين المرض على الإطلاق. فهذا ولد مثلا به مرض معين، أعلق عظمة في صدره، ما العلاقة بين العظمة وبين هذا المرض؟ ما العلاقة بين الخيط الذي يوضع في اليد وبين هذا المرض؟ لا علاقة، لا علاقة. فالأسباب التي ينبغي الأخذ بها، أولا أن تكون أسبابا وردت من قبل الشرع كما ذكرنا لكم أمثلة على ذلك، اثنين أن تكون أسبابا وردت التجربة بها ودلت التجربة على نجاحها. الأمر الثالث، هذه الأسباب التي لم ترد في سياق الشرع ولم ترد بالتجربة فلا ينبغي للإنسان أن يأخذها لأنها حرام، لأنها إيه؟ لأنها حرام، حيث إن الإنسان يعتقد في الشيء الذي لم يثبت نفعه يعتقد فيه نفعا، فالذي يأتي بالنفع والضر والذي يرفع الضر هو الله سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب برحمته من يشاء من عباده. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الحسن الذي حسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب، قال صلى الله عليه وسلم: من علق شيئا وكل إليه. وهذه مسألة خطيرة يا إخواني ويا أخواتي، من علق شيئا وكل إليه. أنا علقت عظمة، سيكلون الله سبحانه وتعالى إلى هذه العظمة، يلا لتشفيك هذه العظمة هل تملك شيئا؟ من علق خيطا فإنه سيوكل إلى هذا الخيط، من علق حديدا فإنه سيوكل إلى هذا الحديد، وهل يملك الحديد أو الخرز أو العظام أو كذا شيئا؟ فيا ويله من وكل إلى شيء مخلوق، يا ويله من وكل إلى شيء لا يملك رفع ضر أو دفع ضر أو جلب نفع، ولكن الإنسان ينبغي أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى وأن يجعل توكله على الله تبارك وتعالى فقط. ابن مسعود رضي الله عنه دخل على امرأته وفي عنقها شيء معقود فجذبه فقطعه. دخل ابن مسعود والصحابي الجليل المعروف من أحبار الصحابة رضي الله عنهم ومن فقهائهم وعلمائهم، دخل على امرأته وفي عنقها شيء معقود، شيء ايه معقود، فجذبه فقطعه. طبعا هذا تغيير باليد لأن هذا في ولاية ابن مسعود وتحت رعاية ابن مسعود من امرأته، فإن الرجل يملك مع امرأته التغيير باليد، مع أولاده يملك التغيير باليد، لكن الإنسان مثلا لا يملك هذا مع أحد الناس، وإنما عليه أن ينصح بلسانه وأن يبين بلسانه وهكذا، أما مع من تحته وتحت رعايته فإنه يغير باليد. فقال ابن مسعود كلمة جميلة رائعة، يا ليت كل ولي أمر يعرفها ويقف عندها ويتعاهد أهل بيته فلا يترك زوجته تأتي بالعرافين والدجالين في البيت ويقول والله ما لي دخل زوجتي التي أتت، ولا يترك ابنته مثلا تضع في عنقها أي شيء من أجل أن تجلب الخطاب. قال ابن مسعود لقد أصبح آل عبد الله أغنياء أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى المعروفة بكلمات يعني غير شرعية، والتمائم التي تعلق ويعتقد فيها الناس، والتولة شرك. فما التولة؟ قيل له رضي الله عنه قالوا يا أبا عبد الرحمن هذه الرقى والتمائم قد عرفناها، فما التولة؟ قال شيء تصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن، شيء تصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد. يبقى ينبغي على الرجل أن يتعاهد أهل بيت. إذن خلاصة الكلام يا أخواني، والكلام يطول في هذا الباب، لكن نحن عندنا خرافات كثيرة جدا فنحاول الاختصار إن شاء الله. خلاصة هذا الأمر أنه لا يجوز لأحد أن يعلق أي شيء على صدره، ولا أن يضع أي شيء في يده مهما كان السبب، فإنه لم يرى شيء في الشرع يدل على أن الإنسان ينبغي أن يعلق كذا أو كذا. طيب قد يقول قائل ما الحكم لو علقنا شيئا فيه قرآن، يعني سنكتب القرآن ونعلقه على الصدور أو نضع المصحف حجابا؟ نقول قد اختلف أهل العلم في ذلك، والصواب أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولأن البركة في القرآن ليست في تعليقه، إنما البركة في القرآن في تلاوته في العمل به، هذه بركته القرآن، أن أتلوه أن أعمل به أن أطبقه في حياتي أن أتحاكم إليه أن أستشفي به بقراءته علي. نعم، أما أن أعلقه فهل هناك دليل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك دليل ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى حتى ولو كان المعلق من القرآن فلا يجوز التعليق أبدا. طيب أحبتي في الله، وإنما يستشفي الإنسان بما ورد من السنة. الإنسان إذا أصيب ولده بدلا من أن يعلق هذا الحديد والعظم وكذا يأتي فيقول أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري من حديث ابن عباس كان يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. من أباهما؟ ها؟ إبراهيم عليه السلام. إن أباكما كان يعوذ إسماعيل وإسحاق، إن أباكما كان يعوذ إسماعيل وإسحاق بهما. طيب ومن الأوهام أيضا والخرافات وسوء تصرفات الأمهات أنه إذا بكى الولد أو أراد الخروج من البيت ليلعب تخوف أمه وتحذره، تقول له إيه؟ اوعى السماوي أو أبو سبع رجلين أو المغربي، لئلا يأخذه عنده ليعلقه من فوق دست ماء يغلي على النار ويصفي دمه. هكذا تقول اوعى تروح لفلان لأنه يعمل فيك كذا ويحصل لك كذا وكذا وكذا، سيخرج لك فلان. من هذا النوع من الإرهاب الذي تمارسه الأمهات على الإيه؟ على الأبناء. أو اوعى التمساح سيبلعك، أو على الإفريت، أو اوعى فلان، أو اوعى علان، إلى غير ذلك، حتى يتربى الأبناء على الإيه؟ على الخوف وعلى الجبن، فلا تكاد تجد ولدا ينتقل من غرفة نوم إلى أخرى إلا وتصطحبه أمه إلى الغرفة الثانية. وقد يؤدي هذا الخوف إلى أن بعض أبنائنا الصغار يتبولون ليلا خوفا من ذهاب أحدهم إلى دورة المياه، والسبب في ذلك ماذا؟ أمه. الولد يبكي مثلا وهي لا تريد حيلة أو لا تستطيع حيلة في إسكات، تعطيه الرضاعة ما في فائدة، تطبطب عليه ما في فائدة، فماذا تقول له؟ تقول اسكت اسكت اسكت، هاجيك أبو السباع، هاجيك أبو سبع رجلين، هاجيك أبو كذا وكذا، فيسكت الولد ولا يتكلم كلمة واحدة. طيب أثر ذلك ماذا؟ أثر ذلك أننا نربي أبناءنا على الخوف وعلى الهلع حتى يصبح الولد رجلا كبيرا، وربما يكون في البيت لا يستطيع أن ينام إلا إذا كانت معه امرأته. يعني لو ذابت امرأته إلى أقاربها ليلة قال سآتي معك، خوفا وفرقا من البيت. طيب من الأوهام أيضا أحبتي في الله أنه إذا خطفت هرة منهم شيئا من الأطعمة وأراد الولد أن يضربها ليلا يمنعونه من ذلك. الأولاد يتعشون مثلا وأتت قطة أخذت مناب واحد فأراد أن يضربها، تقول له أمه لا 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 تضرب ولد القطة ليلا. لماذا يا أمي؟ هذه لحمتي، ماذا يا أمي؟ لماذا؟ لأنهم يظنون أنها جنية وأنه إذا ضربها ماذا سيحصل؟ إذا ضربها ستأتيه ليلا. ونسمع في هذا من الخرافات، واحد يقول لك والله أنا ضربت القطة ليلا وبعدين لما نمت جاء لي أناس فأخذوني وذهبوا بي إلى تحت الأرض ورأيت محكمة قد عقدت ورأيت فتاة جميلة جالسة قد ربطت على عينيها شيئا. قالوا لماذا ضربت هذه؟ قال ما ضربتها والله، والله ما ضربت فتاة قط. قالوا أنت كذاب، لقد ضربتها الليلة. قال والله ما ضربت، والذي فطر السماوات والأرض ما ضربت. يقولون ألم تضرب القطة الليلة؟ يقول نعم ضربت القطة. يقول هذه القطة، وبالتالي لو جاءت القطة ليلا فأخذت كل اللحم والسمك الذي في البيت فلا يستطيع أحد أن يقربها. مش مشكلة بقى 2 كيلو سمك ولا كيلو لحمة، مش مشكلة، بدلا من أن تعقد المحاكمة تحت الأرض. ويقولون إيه بقى المحكمة التي كنا نسمعها في الزمن الماضي؟ يقولون المحكمة حكم القاضي بإيه؟ اختار لك يا ضارب القطة، اختر لك أحد هذه الأحكام. 1 أن نفعل فيك ما فعلت مثلا، 2 شهر عمى تصاب في السنة بشهر عمى لا ترى أحد، 3 شهر قمل، أعوذ بالله، القمل ده يعني يتنافر القمل من بدنه ومن ملابسه وكذا 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 إلى آخره، هذا شهر تختار إيه؟ يا شهر قمل يا شهر عمى يا نفعل فيك كذا. فالرجل يقول لا أنا أختار شهر إيه؟ قمل، فالقمل أيسر من العام. كل هذه الخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. فالقطة قطة، علامة هذا الهلع والخوف. حتى من هذه الخرافات أيضا والأوهام أنه إذا وقع الطفل على الأرض سمت عليه أمه قائلة بسم الله عليك وعلى أخته، من أخته إن شاء الله الجنية، بسم الله عليك وعليه وعلى أختك. وبعض الناس طور المسألة فقال باسم النبي إيه؟ اسم النبي حرصك. إذا وقع الولد ليلا، إذا وقع الولد على الأرض بادرت الأمة قائلة إيه؟ بادرت الأم قائلة إيه؟ اسم النبي حرصك. وهل اسم النبي يحرص أحدا؟ أبدا. إنما الذي يحرص وينفع هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. بسم الله عليك مفيش إشكال، لكن إيه اسم النبي حرصك؟ النبي ما يحرص صلى الله عليه وسلم. أو بسم الله عليك وعلى أختك، يعني الجنية طبعا هذا كله من الخرافات. طيب كذلك من الخرافات ومن هذا القبيل الذي ينتشر عند العوام هو كثير جدا، القرع على النحاس ونحوه آخر يوم من رمضان عند غروب الشمس، يأمرون بذلك أولادهم. تجد آخر يوم في رمضان بعد صلاة العصر تأمر النساء الأولاد يأتون بنحاس، يأتون بأي شيء يضربون عليه، يأمرون بذلك أولادهم ويعلمونهم كلمات يقولونها حالة القرع تختلف باختلاف عقلية البلاد، يزعمون أن ذلك يطرد الشياطين التي هاجت في هذا الوقت لخروجها من السجن وخلاصها من السلاسل التي كانت مقيدة بها في شهر رمضان. يقول لك بس الشياطين دلوقتي، مش كانت الشياطين مصفدة مسلسلة، طلعت الشياطين دلوقتي، الحبا اضرب عشان تهرب الشياطين. وينسى هؤلاء أن سلسلة الشياطين وأن قيود الشياطين ليست سلسلة حسية ولا قيودا حسية، وإنما السلسلة والقيود أن الشياطين لا تصل في رمضان نظرا لكثرة طاعات العباد، نظرا لإقبال العباد على الله، أنها لا تصل في رمضان إلى ما كانت تصل إليه في غير رمضان، فكأنها قيدت وسلسلت وصفدت عن أن تعمل ما كانت تعمله في غير رمضان. طيب ومن الأوهام أيضا أن المرأة التي كان يموت أولادها، مرأة كل ما تلد ولدا يموت تعمل إيه بقى؟ تسمى عندهم هذه المرأة اللي بيموت بقى أولادها على طول، تسمى عندهم العوام يقولوا هذه امرأة مقرونة. يعني إيه مقرونة؟ يعني أن القرينة وهي أختها من الجن تصيب أولادها في زعمهن، تصيب أولادها. طيب نعمل إيه إحنا بقى للقارنة ديت اللي تصيب أولاد هذه المرأة كل ما يأتيها ولد يموت الولد؟ طب تعمل إيه؟ قال لك الوصفة الآتية: إذا أرادت المرأة أن تنجي أولادها من القارنة فعليها بالوصفة الآتية. إيه بقى الوصفة؟ تأتي بفرخة سوداء من غير إشارة، دجاجة سوداء ما فيها إشارة، سوداء كالليل ما فيها إشارة، وتذبح وتنظف، ثم يعمل لها حفرة في الموضع الذي نزل فيه المولود تماما، وتدفن بحالها في تلك الحفرة مع خلاص المولود عقب الايه الوضع. ودي بيسموها المصالحة، يعني يتصالحون مع ايه؟ مع القرينة، يجيبون دجاجة، يأتون بدجاجة ثم يذبحونها وكذا ويضعونها في هذه الحفرة مع خلاص الولد، وبهذا ان شاء الله ان شاء الله لن يموت الولد بعد ذلك. انظروا الى هذه الخرافات والضلالات، فما تنفع دجاجة، وكيف نتقرب، كيف نتقرب بهذا الذبح إلى الشيطان إلى الجني لنقيم معه صلحا ومصالحة حتى لا يضر أبناؤنا؟ وهل يملك الجن الإضرار بغير إذن الله سبحانه وتعالى؟ قال تبارك وتعالى: وما هم بضار نبي من أحد إلا بإذن الله، وموت الولد وحياة الولد كل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى وقدر الله عز وجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طيب ومن أوهام العوام أيضا أنهم يتجنبون السفر في بعض الأيام زعما منهم أنها نحس. دي أيام إيه؟ أيام نحس، لا يجوز السفر في يوم كذا أو في يوم كذا، وكل واحد عنده يوم يعينه، هذا نحس، يعني لو سافر الله يستر عليه قد يصاب بحادث أو غير ذلك. ولنعلم جميعا أن الأيام كلها لله سبحانه وتعالى، ولا يقع شيء في هذه الأيام إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، وليس هناك يوم ولا زمن يخص بالشر في الشرع على الإطلاق أبدا، لا يعمل فيه الإنسان عملا ولا يأتي فيه الإنسان مثلا سفرا أو غير ذلك. كذلك من الأوهام التي تكون عند العامة، وهي من الأوهام القديمة جدا، ما زينه الشيطان لهم من التمسح بجدار أو عمود وتعظيم عين أو شجر أو حجر لرجاء شفاء أو قضاء حاجة. يتعلقون بأحجار، هات الحجر الفلانية، الحجر الفلاني، اذهب إلى الشجرة الفلانية، هات شوية تراب من المكان الفلاني حتى ينتفع به الناس. وهذا تبرك بأحجار وأشجار لا تنفع ولا تضر، وهذا من دين أبي جهل. واعلموا جميعا أحبتي في الله أن الاعتقاد في شجرة أنها تنفع أو أنها تضر أو غير ذلك أن هذا اعتقاد شركي، وهو من اتخاذ هذه الشجرة إلها من دون الله. وقد دل على ذلك ما جاء في حديث أبي واقد الليثي لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حنين، فلما نزلوا مكانا قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم حدثاء العهد بالكفر، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما المشركين ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة ننوط بها الأسلحة ونعلق بها الأسلحة كما المشركين شجرة يعلقون بها الأسلحة، يعني اجعل لنا شجرة نتبرك بها، نضع السلاح لنتبرك بذلك. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله أكبر الله أكبر، إنها السنن أو السنن، قلتم والذي نفس بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظروا أحبتي في الله، النبي ما قال قلتم اجعل لنا ذات أنواط، وإنما قال صلى الله عليه وسلم قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. فما الجامع بين الإله وبين الشجرة؟ الجامع أن الإله لما كانت تألهه القلوب وتتعلق به القلوب تعظيما، وهؤلاء قلوبهم تعلقت بهذه الشجرة، فكان ذلك من اتخاذها إلها من دون الله سبحانه وتعالى. ولهذا شدد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عذروا بجهلهم في ذلك. أحبتي في الله، ومن الخرافات أيضا ترك بعض العامة تنظيف البيت وكنسه عقب سفر من سافر من أهله، ويتشائمون بفعل ذلك بعد خروجه، يتوهمون أن ذلك لو فعل لا يرجع المسافر. سبحان الله العظيم. يعني إذا سافر واحد، سافر إلى السعودية إلى الكويت إلى كذا، وأرادت امرأة أن تكنس البيت بعد سفر، يقول لا 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 لا، ليه؟ لأنهم يتشائمون بذلك، إذا قمت بالكنس بعد سفره فإنه لن يرجع، لا 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 تكنس البيت. لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى عدم رجوعه. سبحان الله، إيه العلاقة بين هذا وبين ذلك؟ إيه العلاقة؟ المهم إن الناس لا يتساءلون ولا يسمحون لعقولهم أن تسأل عن شيء في هذا. طيب، ومن أوهامهم إذا ماتت الزوجة ثم تزوج بعدها زوجها بامرأة أخرى أنهم يرشون الماء على قبرها، زاعمين أن ذلك يطفئ حرارة الغيرة، وده موجود والله ونراه بأعيننا. الرجل كان متزوجا امرأة وبعدين ماتت المرأة، دفنها الرجل بيديه، وبعد سنة أراد أن يتزوج، فلما تزوج قالوا أنت عملت إيه؟ تزوجت؟ طب اذهب إلى امرأتك في قبرها، فإنها غارت اليوم غيرة شديدة، كمان بعد الموت، يعني إحنا في الحياة مش قادرين نتنفس، برضو بعد الموت كذلك، يعني بعد الموت غارت هذه المرأة، غارت هذه المرأة واشتعلت نارا من هذه الغيرة، فاذهب إلى هذا القبر وضع على القبر ماء حتى تبرد غيرتها. لا بالله عليكم، ده صح؟ بالله عليكم، امرأة إما في حفرة من حفر النيران، وإما في روضة من رياض الجنان، امرأة بين عذاب أو نعيم، هل تلتفت إلى زوج تزوج عليها؟ هذه خرافات، سبحان الله، خرافات. ولكن إلى الآن بعض النساء تذهب لتضع فوق القبر ماء لتبرد غيرتها، وإن الله وإن لا يراجعون. طيب، من أوهامهم أيضا أنه إذا قتل إنسان في مكان فإنهم يزعمون أنه يخرج له شيطان، عفريت يعني، يتمثل للناس ليلا. من أجل هذا لو قتل واحد في مكان لا يمكن واحد يمر على هذا المكان ليلا أبدا أبدا. بس بعض الناس ممكن يقول فعلا يا شيخ إحنا بنشوف. نعم، أقول لك أنت صادق. لماذا؟ لأن الشيطان استغل خوف هؤلاء فزادوهم رهقا. ومن أوهامهم أيضا أن البكر عند عقد الزواج، بنت بكر عقد زواجها، إذا أرادت بقى البنت أن يتمكن حبها في قلب زوجها تعمل إيه؟ قالوا لها تعالي يا بنت خذي هذه الوصفة. وما هذه الوصفة؟ تضع في فمها قطعة من السكر، وبيدها اليمنى شمعة موقدة، وبيدها اليسرى مرآة تنظر إليه، أدي شمعة وأدي مرآة، وفي فمها قطعة من السكر، ورجلاها في إناء مملوء بالماء البارد، وعلى رأسها امرأة تقرأ تبارك الذي بيده الملك، يتوهمون أنها بذلك تكون محببة إلى بعله، وإن لله وإن إليه راجعون. فالمرأة إذا أرادت أن تكون محتلة مكانا في قلب زوجها فلتكن دينة ولتكن متخلقة بالخلق الصالح، لا قطعة السكر ولا الشمعة ولا غير ذلك، ولا وضع رجليها في الماء البارد، كل ذلك يؤلف قلب زوجها، هذا مستحيل. وهذا كله إنما يكمن في باب واحد، ألا وهو التعلق بغير الله. أيها الأحبة، من أراد خيرا فليطلب من الله سبحانه وتعالى، ومن أراد رفع شر فليسأل الله سبحانه وتعالى، فإن الذي يدفع الضر هو الله، وإن الذي يجلب النفع هو الله سبحانه وتعالى. أيضا من أوهام العامة، طبعا بعض هذه الأوهام ممكن ما يكونش في بعض المجتمعات وبعضها في مجتمعات أخرى. طيب، ومن أوهامهم دخول العروس من بين رجلي أم زوجها، وذلك أن تتعلق الأم بباب البيت مفرطحة رجليها بجانبي الباب، ثم تمر العروس من تحتها، وهذا كنا نراه بأعيننا يوم الفرح العرس البناء، يعني قبل ما تدخل العروس البيت تقوم الأم طالعة وتضع رجلها على ناحية من الباب اليمنى واليسرى على الناحية الأخرى، وبعدين العروس تمر من تحت رجليها. لماذا هذا يا امرأة؟ لماذا هذا الفعل غير معقول المعنى؟ لماذا هذا؟ قالوا وزعموا أنها بذلك تعيش مطيعة لها، لا تخالف لها أمرا. دي علامات الولاء من الأول، لازم تدخل من تحت رجليها حتى تبقى تحت رجليها إلى أن تموت. طيب، ومن أوهامهم وضع البصر تحت رأس النائم وتعليقه على الأبواب، وضع البصر تحت رأس النائم وتعليقه على الأبواب يوم شم النسيم، زاعمين أنه يذهب عنهم الكسل والوخم. طبعا الاحتفال بشم النسيم بدعة أصلا، فبعض الناس ابتدع في هذه البدعة بدعا أخرى، فما لا يصنع يقولك يوم شم النسيم هذا اليوم نريد أن نطارد الخمول والكسل. طب ماذا نصنع وكيف نطارد الخمول والكسل؟ يقولون يأخذ الواحد بصلة ويقوم مبكرا ويأتي إلى ماء نهر أو بحر أو ترعته، ثم يرمي البصلة ويسبح بعدها مباشرة. ليه؟ هذا يذهب الكسل. أو يضع ذلك تحت الوسادة، يقوم بقى نشط. البصلة ما علاقته بهذا؟ البصر ما علاقته بذهاب الخمول والكسل؟ إن لله وإن إليه راجعون. طبعا في بعض الناس النهاردة اللي دكاترة واللي مهندسين واللي ضباط واللي كذا واللي مدرسين، كل هذا قد مر عليهم هذا الأمر وقد فعلوا هذه الأمور، ولهذا الكلام في هذا ليس من قبيل الطرافة يا إخواني، ولكن الكلام في هذه الأمور من متين العلم، من متين العلم، لأن هذه البدعة كلها فيها التعلق بغير الله، والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى شرك، إما أكبر وإما أصغر. أقل أحوال الأصغر، أقل حالة من هذه الأحوال أنها شرك أصغر والعياذ بالله. طيب، ومن أوهامهم تشاؤمهم من الدخول بنحو اللحم أو الباذنجان أو البلح الأحمر أو الذهب على المرأة في أيام نفاسها، زاعمين أن ذلك يكبسها. يعني يكبسها يعني يمنع نزول اللبن، يمنع نزول اللبن. فلو واحد دخل على امرأة في نفاسها ولدة لسه من أسبوع ببلح أحمر، قالك يا أخو إيه كده، هذه مصيبة، أو دخل بلحم مثلا أو غير ذلك، فالمرأة تفقد لبنها. طيب، ما العلاقة بين اللحم وبين اللبن الذي يجري في صدر المرأة؟ ما العلاقة؟ سبحان الله. طيب، ومن أوهامهم أيضا أن النفساء إذا لقيت مثلها، لقيت المرأة في نفاسها أيضا، الاثنين بقى التق... إيه اللي بيحصل بقى إذا التقى، إذا التقت هذه المرأة النفساء مع هذه المرأة النفساء، إيه اللي بيحصل؟ إذا لقيت مثلها قبل شهر الوضع وحملت إحداهما قبل الأخرى، تعتقد التي تأخر حبلها أن التي سبقتها بالحبل هي التي كبستها فتأخر حملها. دي حملت قبل ديت، يبقى ديت كبست إيه؟ كبست هذه. طيب، عايزين نفك المسألة دي كبست هذه، طب نعمل إيه؟ كيف نفوق هذه الكبسة؟ يقولون ولكي تحمل هذه المرأة المكبوسة تطلب منها أن تجرح لها إصبعا من أصابع يديها لتلحس دمها. تقوم تجرح لها إصبع من أصابعها وتأخذي بقى فتلحس إيه؟ دمها. كده خلاص راحت الكبسة وبالتالي ستحمل. كل هذه خرافات والعياذ بالله. طيب، وجملة القول أن معظم ما يقع من النساء مما يتعلق بالحمل والوضع والأولاد من بقايا الجاهلية الأولى ساعد على قبوله وبقائه إلى اليوم الجهل والوهم وعدم انتشار العلم وعدم كلام أهل العلم وكلام أهل السنة في مثل هذه الأشياء والأمور، حتى ثبتت البدع هذه في كثير من المجتمعات، بل للأسف الشديد على يد من كان يتسم بالدين في الزمن الماضي وحافظت القرآن في الزمن الماضي كانت تؤسس لهذه البدع والخرافات. طيب، ومن أوهام العامة اعتقادهم في كثير من أضرحة الأولياء اختصاصات كاختصاصات الأطباء. طبعا احنا تكلمنا من قبل عن أن الذهاب إلى هذه الأضرحة والاعتقاد في هذه الأضرحة يصيرها أوثانا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وأن هذا من اتخاذ الآلهة مع الله سبحانه وتعالى، فإنه لا ينبغي الإنسان أن يعتقد في قبر ولي أو في قبر نبي أو في قبر أي أحد من الناس أن يعتقد فيه جلب نفع أو دفع ضر على الإطلاق. هؤلاء أموات، قال سبحانه وتعالى: ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم أذن يسمعون بها؟ أنا مذهب الآن إلى القبر الفلاني، ماذا يملك لي القبر الفلاني؟ ماذا يملك لي؟ ابنتي مريضة، هل يملك لها شيئا؟ ابنتي تأخر زوجها، هل يملك لها شيئا؟ لكن من خرافتهم أنهم إباء، أنهم جعلوا الأولياء وأصحاب الأضرحة اختصاصات. بمعنى إيه؟ منهم من يذهب بالأطفال المرضى إلى بعض الأضرحة، ده خاص بالأطفال المرضى، وده خاص بالبنات اللواتي تأخر زواجهن، وده خاص بالبهائم إذا مرض، وده خاص بالمال إذا ضاع. جعلوا الأضرحة إيه؟ تخصصات حتى لا يعطل واحد عن الآخر. من الذي قال ذلك؟ سبحان الله العظيم. ومن أوهام العامة اعتقادهم أن أهم أعمال الحج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون أن من حج ولم يزر القبر الشريف يكون حجه ناقصا أو غير مقبول، ولا علاقة بين زيارة قبر النبي وبين الحج. نعم، من السنة إذا ذهب الإنسان إلى الحج من السنة أن يأتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزوره ويصلي فيه ثم يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم تابعا له، فلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد كما قال صلى الله عليه وسلم: مسجدي هذا المسجد النبي، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تشد الرحال إلى قبر، أبدا ما قال النبي هذا، وإنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، ولهذا نشد الرحال إلى المسجد ثم يأتي القبر تبعا لهذا المسجد. يعني لو إنسان حج البيت ثم عاد ولم يزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزر المسجد، حجه صحيح ولا باطل؟ حجه صحيح ولا إشكال في ذلك إن شاء الله. ومن أوهامهم أيضا واعتقادتهم أن السلحفاة أصلها امرأة. السلحفاة الذي السلحفاة دي كان أصلها إيه؟ امرأة. أنكرت الرحى من جارتها، جارتها طلبت منها الرحى فمنعت الرحى، فتحولت هذه المرأة ومسخها الله لتكون سلحفاة، وهذا طبعا من البدع. من الأوهام أيضا تعظيمهم الخبز ونحوه بتقبيله عندما يطلب تعظيم نعمة الله تبارك وتعالى أو شكره عليه أو عند التقاطها من الأرض. أول ما تقع لقمة الواحد يأخذها ويقبلها. طيب، هل هذا وارد؟ لا، لم يرد هذا. لا تقبيل المال، واحد يأخذ مثلا 5 جنيه الصبح ويقبلها وهكذا، ولا تقبيل الخبز ولا تقبيل شيء من الطعام. طيب، ومن أوهامهم أيضا تسمية المولود بغير اسمه، بغير اسمه، ويكون اسما منحطا ليعيش. امرأة يموت أولادها تعمل بها لما رزقت ولدا تسميه بأبخس الأسماء ويخفون اسمه الحقيقي. يعني ممكن يكون اسمه الحقيقي محمد لكنهم يقولون هذا يدفع العين. طيب، كأن يسموه مثلا بلبع أو بعجر أو صربع أو جعلص، عشان مرة ما تيجي ده مين ده تقول له بلبع، خلاص بلبع يبقى خلاص بقى خد العين بلبع ده، لأنها تقول إيه بلبع ده، فيبقى كده أخذ الإيه أخذ العين، أو بعجر أو صربع. وإن لله وإن لا يرجعون، ولقد ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى اختيار الاسم الحسن. طيب أيضا من الأوهام تحريم الخياطة يوم الجمعة، المرأة اللي عندها مكينة خياطة لا تقوم بالخياطة في يوم الجمعة، ليه؟ لأن هذا حرام، واعتقادهم أيضا في يوم الجمعة بأن فيه ساعة نحس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في الجمعة ساعة إيه؟ إجابة. ومن الخرافات أيضا ما يسمى بطاسة الطربة، تعرفون طاسة الطربة؟ أنا أقول لكم طاسة الطربة ما هي. يقول الشيخ طاسة من النحاس بها 40 مفتاحا تسمى طاسة الطربة، تملأها البكر، فيها 40 مفتاح، شفتها أنتم يمكن حتى للأسف الشديد بتباع في مكة الآن، فيها حوالي 40 مفتاح صغيرين كده، 40 مفتاح. هذه إذا وقع الإنسان في هلع أو خوف أو كذا يعمل إيه؟ يجيب الطاسة دي وتأتي فتاة بكر، لازم أن تكون بكر، تملأها وتضعها ليلة على ظهر البيت مكشوفة للسماء، تحطها بالليل بس لازم أن تضع فيها الماء تكون إيه؟ بنت بكر، وتبيتها ليلة في السماء، وفي الصباح يتجرعها المذعور صباحا أياما معلومة فيبرأ من الرهقان. وأيضا من البدع والأوهام في ذلك أن الغلام مثلا إذا أصيب في ضرسه أو في سنه وضاعت سنته أو سقطت سنته فتقول أمه له خذ هذه السنة أو هذا الضرس واذهب به إلى السماء وقل للسماء يا شمس يا شموسة خذ سنة الحمار وهذه سنة العروس، حتى مش يقول مثلا خذ سنة كذا، وكل ذلك من البدع، فالذي يأتي بالسن هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. طيب ومنها أيضا من هذه الأوهام التبرك بالحيوان المعروف، في الوجه القبلي يسمونه عجل العزب، وفي الوجه البحري يسمونه فحل السيد البدوي، فحل السيد البدوي يتبركون به، وهناك عجل الايه العزب في الوجه البحري، في الوجه البحري عجل العزب، وفي الوجه القبلي فحل السيد البدوي. وكل هذه من الخرافات والأوهام. وأخيرا فمن الأوهام أيضا الخرافات كذبة إبريل. وما كذبة إبريل؟ هذه الكذبة حدثت في منتصف القرن 16 حين أبدلت فرنسا تقويمها وجعلت رأس السنة أول يناير بدلا من إبريل، يعني كان إبريل هو أول السنة رأس السنة، فجعلته يناير بدلا من إيه؟ من إبريل. وكان أول يوم من إبريل يخصص لتبادل الهدايا والعطايا، فلما أبدل رأس السنة من إبريل إلى يناير صار الناس يتنازحون بالهدايا الكاذبة في أول إبريل كما كانوا في العهد القديم، وصار الكذب فيه عادة مألوفة من ذلك الحين، هذا أصح ما قيل في سببها. وجملة القول أن الأوهام مرض عام مكروبه منتشر في كل مكان، إلا أن المتعلم العاقل يقوى عليه فيضعفه، وغيره لا يقوى عليه فيصبح مرتعا له يسرح فيه ويمرح، يشهد لذلك ما هو مشاهد بين العامة لاستعدادهم لتأثير الخرافات والأوهام، وما ذلك إلا لشدة انغماسهم في الجهالات وسقوطهم في مهاوي الضلالات، وأكثر أوهامهم في المسائل الدينية وخرافاتهم في المسائل العمومية، وما ذكرناه قليل من كثير عليه العامة، ومن خلطهم عرف من أوهامهم وخرافاتهم أشياء كثيرة. وبهذا انتهى هذا الكتاب المبارك الذي تناولنا فيه أحبتي في الله البدعة بكل صنوفها وأنواعها، وبينا من الجهة العملية بدعا كثيرة تحصل في مساجدنا، تحصل في مآتمنا، تحصل في أفراحنا، تحصل في عاداتنا، تحصل في أعيادنا والموالد، تلك الموالد التي انتشرت في قومنا. ينبغي علينا جميعا أيها الأحبة، ينبغي علينا جميعا، وهذا الذي نستفيده على الإجمال من هذا الكتاب المبارك الإبداع في مضار الابتداع، ينبغي علينا بعد هذا الكتاب أن نقول إن الشرع ما شرعه الله تبارك وتعالى وبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم. وينبغي الإنسان إذا أراد أن يقول قولا أو أن يعتقد اعتقادا أو أن يعمل عملا، أن يسأل نفسه سؤالا، هل فعله النبي؟ هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا الاعتقاد يوافق التوحيد أو يصادم التوحيد؟ هل هو من الشرك أم من التوحيد؟ هل هو من السنة أم من البدعة؟ وينبغي أن نردد أمثالا أمثالا تبقى معنا على مر الأزمان ويتوارثها أبناؤنا من بعد ذلك، وهي تتصادم مع توحيد الله عز وجل مصادمة قوية. يا أحبتي، لا يسلم لنا ديننا إلا إذا تركنا البدع، لا يسلم لنا ديننا إلا إذا تركنا الخرافات. وأنا أخص في ختام هذا الكتاب وفي ختام هذه الحلقة، أخص إخواننا الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى بأن يقوموا على تعليم الأمة وعلى تبصير الأمة بأمر دينها، وأن ننصح للأمة النصح الواجب، وأن ننقذ أمتنا. وقد أقبلت علينا الآن بعد انتشار الفضائيات، وبعد أن احتللنا أمكنة ما كنا نحلم بها يوما ما، فالناس يسمعونك في بلدان كثيرة في قارات متعددة، فلابد أن نعرف الناس ما السنة ما البدعة ما التوحيد ما الشرك، لابد أن نعرفهم هذا وأن نعلمهم هذا، وأن نأخذ بأيدي إخواننا وأخواتنا إلى الطريق المستقيم الذي أمرنا الله عز وجل أن نسأله في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن هذا الصراط المستقيم مسلكه صعب أحبتي في الله، لابد أن نسهله على إخواننا وأن نقدم لهم الدين تقديما صحيحا مقتبسا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولتفرحوا أيها الدعاة، فإن كل واحد انتهى عن بدعة واستقام على سنة فإنه سيأتي يوم القيامة في ميزان حسناتك. بل أعظم من يأتي في ميزان حسناتك يوم القيامة رجل هداه الله على يديك، قال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله في ختام هذا الكتاب المبارك أن يمن علينا بالاتباع الحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل كتابنا الثالث هذا في ميزان حسناتنا جميعا. أيها الأحبة، وكما اجتمعنا على تراث السلف وعلى كتب السلف وعلى كتب أهل العلم الموثوق بها إن شاء الله من أصول السنة لإمام السنة الإمام أحمد، ومن منظومة سلم الوصول لحافظ حكمي، ولهذا الكتاب المبارك الإبداع في مضار الابتداع، انتظرونا لنعيش وإياكم أيضا مع الكتاب الرابع إن شاء الله عز وجل. نسأل الله بمنه وكرمه أن يحيينا وإياكم على السنة، وأن يميتنا وإياكم على السنة، وأن يجعلنا وإياكم من دعاتها إلى أن نلقاه، والله ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم مبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إليكم واحة السنة طريق العبد للجنة طريق الخير والعفة إلى الإحسان والمنة، رجونا رحمة المولى وعشنا نبتغي أمنة، تعطر قلبنا دوما وأحسنا بها ظنا.